إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. نتحدث اليوم عن خلق من أخلاق الإسلام العظيمة الجليلة، خلق حري بكل مسلم أن يحرص عليه وأن يتمثله في حياته، حاكما كان أم محكوما، رجلا كان أم امرأة، صبيا كان أم شابا، غنيا كان أم فقيرا، فهو خلق من أخلاق الإسلام، وهو طريق من الطرق الموصلة إلى جنة الله عز وجل. في حال كوني أنا كمسلم تخلقت بهذا الخلق وعشت عليه ودرت في مداره وتحت مظلته، فإن هذا الخلق عباد الله لا يقود صاحبه إلا إلى رضا الله عز وجل. إننا كبشر في هذه الدنيا محاطون بأعداء، وقلما منا من سلم منها. أفالنفس الأمارة بالسوء عدو من الأعداء، والهوى الذي يدفع صاحبه إلى الطغيان والمخالفة عدو من الأعداء، والشيطان المترصد لكل واحد منا بكل طريق عدو من الأعداء، وحب الدنيا وملذاتها عدو من الأعداء. فإن سلم الإنسان من عدو لا يأمن أن يسلم من بقيتها، بل إن الواحد منا إذا سلط عليه عدو من هذه الأعداء فإن نجاته منها محتملة، وهو على شفا جرف هار، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. وتالإيمان طبيعة العلاقات فيما بين العباد، تشوبها ما يعكر صفوها، سواء كانت بين الحاكم والمحكوم، أو بين رب الأسرة وأسرته، أو بين الموظف ومسؤوله، أو بين الصاحب وصاحبه أو بين الجار وجاره. هناك معكرات تعكر صفو العلاقة والود والحب الذي ينبغي أن يكون قائما عليه أو أن تقوم عليه هذه العلاقات. وبالتالي عباد الله، فإننا مطالبون شرعا بأن نتمسك بهذا الخلق الذي نحن بصدد الحديث عنه، ألا وهو ضبط النفس. ضبط النفس عباد الله يتطلب صبرا، والصبر مر كما يقولون، ويتطلب حلما وهو أمر، ويتطلب دفعا بالتي هي أحسن. فأين هذه المتطلبات مني ومنك أيها المسلم؟ إن ضبط النفس عباد الله يعني منعها من التصرف الخاطئ في المواقف المفاجئة والطارئة والتي تتطلب شجاعة وحكمة وحسن تصرف. هذا معنى حسن التصرف أو معنى ضبط النفس. إن من يتأمل حال كثير وعلاقات كثير من العباد، كم من العلاقات قد فترت وقطعت فيما بين الأسرة الواحدة، كم من العلاقات قد شابه التعكير بسبب كلمة طرقت الآذان فعظمها إبليس والنفس الأمارة حتى غدت جدارا منيعا وسدا دون الوئام والاتفاق والعودة إلى ما كان عليه الطرفان أو ما كان عليه الطرفان. إخوة الإيمان، إن سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم عامرة بما يدلل على ضبط النفس وآثاره العظيمة الجليلة. نقف على مواقف منها مستلهمين منها الدروس والعبر، وهو القدوة وهو الأسوة الذي ينبغي لي ولك أيها المسلم ألا نرضى عنه بديلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في بيت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويؤتى بقصعة طعام من بيت إحدى زوجات النبي لعلها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأت عائشة والنبي في بيتها وفي يومها، وأن إحدى زوجاته قد أرسلت طعاما إليه في بيتها، غضبت فأخذت القصعة ورفعتها ورمتها على الأرض بما فيها من طعام. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها مبتسما، كيف حالي أنا وحالك أنت أيها الإنسان إذا ما وقع هذا من زوجتك في بيتك وأمام ضيوفك، كيف ستتصرف؟ هنا يتطلب الموقف ضبط النفس، لا إطلاق العنان لها لتأتي بما لا يبقي ولا يذر، فتنهدم العلاقات وتتعكر أصفاؤها أو أجواؤها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا وهو يشاهد هذا الموقف من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلا أن ابتسم من موقفها وقال لأصحابه: غارت أمكم، غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أن ذهب إلى القصعة وجمع الطعام ووضعه في قصعة أخرى، ثم أرسل القصعة إلى بيت زوجته الأخرى. هكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف بكل حلم وصبر واحتمال وضبط للنفس. راعى شعور عائشة كزوجة من الزوجات التي جمعهن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبطبيعة المرأة أنها غيورة، وهذه الغيرة شيء فطر الله تعالى النساء عليها، ولا يمكن للإنسان أن يغيرها أو أن يضبطها إلا بتوفيق من الله عز وجل. وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج من الطائف بعد أن أوذي وأسمع كلاما لاذعا واتهم بالاتهامات، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال لكي يكون طوع أمره وأن يطبق عليهم الأخشبين، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل، لأنه رحمة، ما بعث لكي ينتقم من هذا وذاك، إنما بعثه الله رحمة ومصدر هداية وقدوة وأسوة للبشرية جمعاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ومكنه الله تعالى ماذا فعل؟ أهل مكة آمروا عليه وحاولوا قتله واضطروه للهجرة من أحب بقاع الله إلى قلبه، ومع ذلك لما جمعهم بعد فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يستريح تحت شجرة إذ بعدو من الأعداء يتسلل، فيأخذ السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم المعلق على الشجرة، ثم يقول: يا محمد، من يحميك مني؟ والسيف بيد العدو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهب منه ولم يخف، وقال: الله، الله هو الذي يحميني منك. فاهتزت يد العدو وسقط السيف، وأخذه النبي وقال للرجل: من يحميك مني الآن؟ فقال العدو: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي أعرابي فيقول في المسجد كدأب الأعراب وأهل البداوة، فهم الصحابة أن يقعوا به وأن يضربوه، فحال النبي بينه وبينهم وقال دعوه. ضبط النفس عباد الله أمر لا شك أنه صعب على النفس. يأتي رجل فيمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبها جذبة قوية حتى تؤثر في عاتقه في رقبته، ثم يقول الرجل: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم له ويأمر له بالعطاء. هنا عباد الله هذه الأخلاق السامية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها لأمته من بعده إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، حري بنا إخوة الإيمان أن نتمثلها في حياتنا. فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، يأتيه رجل شاب من الشباب فيسيء الكلام ويتهم عمر بالظلم وعدم العدل والجور، فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له أحد الجلساء: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتوقف عندها رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان وقافا عند حدود الله عز وجل. إن كثيرا من المشاكل التي تقع في المجتمعات اليوم وتعكر صفو العلاقات لعدم وجود ضبط النفس والحلم وسرعة الغضب عند كثير من الناس، فسرعان ما تنهدم العلاقات وتتفكك الروابط. فكم من علاقة زوجية هدمت في ساعة غضب، هدمت في ساعة كلمة سمعها الرجل من زوجته، في ساعة كان ينبغي على الرجل أن يكون حليما وأن يكون صبورا وأن يكون ضابطا لنفسه حتى لا يؤدي الأمر إلى هدم هذه العلاقة المقدسة والميثاق الغليظ. ثم بعد ذلك يضرب كفا على كف. والإيمان إن مواقف شتى تعترض حياتنا في تعاملاتنا، لا سيما الموظفون الذين يجلسون لخدمة البشر وإنجاز معاملاتهم. لا شك أن البشر أخلاقهم مشارب شتى، فقد يسمع الموظف من أحد المراجعين كلمة تسوءه، فهنا الواجب على الموظف شرعا أن يضبط نفسه وأن يحلم على هذا أو ذاك ملتمسا الأجر والفوز من الله عز وجل. تعرفون لماذا إخوة الإيمان؟ لأن كظم الغيظ في مثل هذه المواقف وضبط النفس ثوابها عظيم عند الله عز وجل. فها هو من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. الله أكبر. تجد الإنسان عندما ينفعل في الموقف يحمر وجهه، تكاد عينه تخرج من شدة الغضب، جسده كله يرتعش. لماذا؟ لأن الغضب جمرة من جمار الشيطان تصيب الإنسان فتهلكه، أما العفو والصبر والحلم والدفع بالتي هي أحسن والله لا تصيب الإنسان إلا بخير. كالنار المشتعلة عندما تشتعل ويأتي الإنسان بالماء فيسكبه عليها فإذا بها هي رماد بعد أن كانت نيران ملتهبة. هكذا عباد الله هو شأن ضبط النفس وكظم الغيظ في تعاملاتنا مع الغير. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. الله أكبر. الأمر صعب، لا شك أنه صعب والله، لكن أجره عظيم. إن الإنسان عندما يقف في مثل هذه المواقف، مواقف الاستفزازية، المواقف التي تثير فيه وهج الفتنة والبغضاء والانتقام، هنا لا بد له أن يتذكر وعد الله عز وجل. ماذا أعد الله للإنسان الذي يكظم غيظه في مثل هذا الموقف؟ يملأ الله تعالى قلبه أمنا وإيمانا، يخيره الله يوم القيامة من أي الحور شاء. بل ما هو أعظم، الله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ختم صفات المتقين بأن ثوابهم عند الله الفوز بالجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتالإيمان، ما أعظم الإنسان، ذلكم الإنسان الذي يأتي إليه إنسان دعين، إنسان متعجرف، إنسان لا يقيم للعلاقات وزنا، إنسان يحب التشهير بالآخرين، فيسمعك كلاما لاذعا فيقول لك: أنت فيك وأنت فيك وأنت فعلت وأنت وأنت وأنت. فما الموقف الإيجابي مني أنا كإنسان يتلقى مثل هذه التهم وتلك المسبات؟ ما موقفي أن أرد عليه الصاع صاعين؟ كلا والله، فإن هذا ليس من أدب الإسلام وأخلاقه العظيمة، بل الأصل فيه وفيك أيها الإنسان إذا سمعت وتعرضت لمثل هذه المواقف أن تقول لهذا الإنسان: إن كنت صادقا فيما ترميني به فأسأل الله أن يعفو عني، وإن كنت كاذبا فأسأل الله أن يعفو عني. ما أعظمه من علاج، والله ما أعظمه من دواء. لكن أين أنا وأنت من هذا؟ يقول رجل لعمر بن العاص: لئن أسمعتني كلمة والله لأسمعنك عشرا، تهديد ووعيد. فيقول له عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: والله لو أسمعتني عشرا ما أسمعتك كلمة. هنا الحلم، هنا ضبط النفس الذي ينبغي أن أعيش ويعيش عليه أهل لا إله إلا الله. اجعل الابتسامة دائما هي لهجك، لا تجعل إنسان يعكر عليك صفو حياتك. فإن هذا الإنسان الذي هذا دأبه مريض، وينبغي علينا أن نعالجه، وعلاجه أن لا نرد عليه الكلمة بكلمة أو كلمات، بل علينا أن نحلم عنه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سرق منه سارق كان يدعو له، يدعو له عباد الله، يقول: اللهم إن كان حملته على أخذها حاجة له فيها فبارك له فيها. الله أكبر. وإن كان حملته على أخذها جراءة على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه. ما أعظمهم من جيل تربوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم فضربوا أروع الأمثلة في الصفاء والنقاء وضبط النفس لا سيما في الملمات والمدلهمات والمواقف التي تثير الشحناء والبغضاء. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأسلحتهم في صدورهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وإخواني حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد لهذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا، وبارك له في ذريته وماله، وتقبل اللهم منه، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.